بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقف بنا الحديث في هذا الكتاب بلوغ المرام مع شرحه توضيح الأحكام للعلامة البسام رحمه الله عند الحديث رقم 495. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا الحديث حديث حسن كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وعمر ابن شعيب نسبه كما قال العلماء أنه عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عمر أبوه شعيب وجده محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. ودائما يأتي في الأثاني بهذه السلسلة، هذه السلسلة الإسنادية تسمى صحيفة، والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في هذا الإسناد. ما المقصود بقوله عن جده؟ نحن ذكرنا لكم أن شعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. فإذا قال الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، فالمراد بالأب شعيب، واضح. وعن جده اختلفوا فيه، فمنهم من قال الجد المراد به الجد الأول اللي هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومحمد هذا تابعي مات صغيرا، مات في زمن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني مات في شبابه، فهو من التابعين. وبناء على هذا التفسير القائلون بهذا يضعفون هذا الإسناد، لأنهم يجعلونه من قبيل المرسل، فمحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني للمحدثين قالوا المراد بقولهم عن جده الجد الأعلى الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فالضمير في قوله عن جده يرجع لشعيب ولا يرجع إلى عمرو، فالمراد جد شعيب وهو عبد الله. قالوا وذلك أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لما مات كفل عبد الله بن عمرو حفيده شعيب فتربى عنده، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده كتاب كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه بالصادقة، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: إني لأكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، غير أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب. قالوا فهذا هذه الأحاديث المروية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي من هذه الصحيفة. وهذا القول الثاني هو الذي عليه كثير من المحدثين، فكثير من أهل الحديث يرجحون أن هذا الإسناد إسناد مقبول. وعلى هذا إذا جاءك هذا الحديث أو الأحاديث اللي بهذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالصحابي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا قيل لك ما اسم الصحابي الصحابي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. يقول علماء إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب يكون الإسناد حسنا، يعني هذه السلسلة الآن سلسلة حسنة عند العلماء. يبقى أن يثبت الإسناد إلى عمرو بن شعيب. الإمام أحمد روى هذا الحديث، ننظر في إسناد أحمد من شيخه إلى عمرو بن شعيب، إذا ثبت يقبل الحديث حينئذ، وإذا لم يثبت يضعف الحديث. يضعف الحديث من جهة أنه لم يثبت الإسناد إلى عمرو بن شعيب، وهذا القول الثاني هو الراجح، أن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي سلسلة حسنة، سلسلة حسنة، وهو الذي عليه جماعة من المحدثين. الشارح رحمة الله عليه ذكر لنا شيئا من هذا الكلام، ومن أحسن ما ذكره قول البخاري رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. البخاري إمام المحدثين وجبل الحديث كما قال الحافظ بن حجر، وأحمد بن حنبل هو الإمام المتفق على جلالته، وعلي بن المديني شيخ البخاري المعروف بحية الوادي. يقول البخاري رحمة الله عليه: ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني، وكان إماما من أئمة العلل. وأما إسحاق بن راهوية فهو الإمام المعروف، سئل عنه الإمام أحمد فقال: إسحاق يسأل عنا ولا نسأل عنه. وأبا عبيد المراد به أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المقرئ الكبير. فإذا كان هؤلاء الجلة من العلماء يحتجون بهذه السلسلة، فمن القوم إلا هم. ولكن كما ذكرنا الاحتجاج بها إذا صح الإسناد إليه، إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب. وهذه السلسلة أخرج منها الإمام أحمد رحمة الله عليه في كتابه السنن كثيرا من الأحاديث، في مسند أحمد موجود كثير من الأحاديث بهذه السلسلة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. في مسند الإمام أحمد في بعض الأحاديث جاء تصريح بتصحيح هذا القول، ففي بعض الروايات عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص جاء بهذا اللفظ، فهذه الروايات ترجح أن المراد بالجد الجد الأعلى الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، قال الحافظ: رواه أحمد، يعني في مسنده، ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. ولأبي داود يعني في السنن من هذا الطريق، يعني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكنه بلفظ قريب: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دوره. وهذا الحديث يمكن أن يعنون له بمشروعية بعث السعاة لجباية المال، مشروعية بعث السعاة لجباية الزكاة. ولهذا يقول الشارح رحمه الله تعالى في الفوائد، في فائدة من فوائد هذا الحديث، قال: فيه أن ولي أمر المسلمين هو الذي يبعث السعاة والجباة لقبض الزكاة، وأنه لا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال. ثم ذكر فوائد أخرى، منها قوله: فيه إحياء هذه الشعيرة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام ببعث العمال إليها وجبايتها، ثم تفريقها على أصحابها من أهل الزكاة. فالمشروع لولي الأمر أن يتولى تنظيم إرسال من يقبض الزكوات من الناس. ونحن ذكرنا لكم أن الأموال عند أهل العلم يقسمونها إلى قسمين: أموال ظاهرة وأموال باطنة. فالأموال الظاهرة هي مثل الإبل والبقر والغنم التي يشاهدها الناس، وأما الأموال الباطنة فهي مثل الذهب والفضة والأموال النقدية اليوم والحسابات وغير ذلك. فالذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث العمال لجباية الأموال الظاهرة. وفي الجملة لو أخذ ولي الأمر من الناس الزكاة سواء كانت من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة فإنها تجزئ عن صاحب المال، سواء كان هذا الوالي أو الحاكم سواء كان عادلا أو ظالما، سواء فرقها في أبوابها المستحقة أو كان ظالما فلم يؤدي فيها حق الله، أنت كمأمور أديتها لولي الأمر تبرأ ذمتك ولا تطالب بإخراجها مرة أخرى. يقول الشارح رحمة الله عليه: فيه من الفوائد وجوب مراعاة الرفق بالرعية وعدم تكليفهم ما يشق عليهم من الأمور حتى فيما هو واجب عليهم أداؤه. ولا شك إخواني أن الرفق باب عظيم لو استعمله الإنسان سواء كان حاكما أو محكوما راعيا أو مرعيا فإنه يفتح الله عز وجل عليه خيرا كثيرا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به. دعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام لك، حتى لو كنت مسؤول عن شيء صغير، موظف، كاتب، ولو فراش على الباب. أحيانا بعض الفراشين تتعب معه، مو فراش ما يدخل ويختلق لك القوانين والأنظمة، وما في لا قوانين ولا أنظمة، فما بالك بمن هو أعلى منه مسؤولية وأعلى منه رتبة وأعلى منه مكانة. فكل من ولي من أمر المسلمين شيئا ولو كان شيئا يسيرا فرفق بالمسلمين وأدى ما أوجب الله عز وجل عليه فليبشر بهذه الدعوة النبوية. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فأنت دائما تذكر مثل هذه الأمور وراعي ما أوجب الله عز وجل عليه. فالحاكم وولي أمر المسلمين مطالب بأن يرفق بالناس ويرفق بالمسلمين ويسهل عليهم ويؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، وإلا سيأتي يوم القيامة يحاسب حسابا عسيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، يفكه العدل أو يوبقه الظلم. هذا وهو أمير عشرة، فكيف من هو أمير على الملايين؟ ماذا سيصنع يوم القيامة حين يلقى الله جل وعلا بالظلم والظلمات؟ إذن هذا الحديث فيه مشروعية بعث السعاة لجباية الزكاة وتفريقها في الأوجه التي شرعها الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إخواني يتحايل، فإذا جاء جباة الزكاة من ولي الأمر ربما يدفع لهم الرشوة حتى يخفضوا له الزكاة. في هذه الحالة هو يغالب نفسه ويخادع نفسه. ربما بعض الناس يخاف يقول: أنا لو أعطيت الناس يؤدونها في بابها الشرعي. أنت غير مطالب، أنت مطالب بأدائها. الله عز وجل أوجب عليك أنه إذا أمرك بمعروف أن تطيعه ولي الأمر، فإذا خرجت إليهم وهم لم يخرجوها فأنت برئت ذمتك. وهذا يوجد بعض التجار أو بعض ضعاف النفوس من هؤلاء الجباه الذين يوكلون من أجل أن يكتب لك يعني البيان أو الفاتورة يكتبها مخفض، فيفعلون هذا تحايلا، والله المستعان. وفي الجملة اليوم يعني ضعف عند الناس هذا الجانب، حتى الزكوات ما تخرج، لا يهتم فيها لا من الراعي ولا من الرعية إلا من رحم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا ترثه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. طيب، من يترجم لنا رواه البخاري ومسلم؟ هذا يبين لنا ما نذكره دائما. ها، تفضل. لا، قولنا قوله رواه البخاري ولمسلم، ماذا نستفيد منه؟ بدل ما أذكر تذكرون أنت. نعم، أولا نستفيد العزو إلى صحيح البخاري وإلى مسلم علامة الصحة، يعني ما يحتاج أن تتكلم عن مدى الصحة. إذا قال العالم هذا الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم أو متفق عليه، استفدت مباشرة ماذا؟ صح. طيب، من يتكلم لنا عن صحيح البخاري ومسلم؟ حتى الذي ما قد نظر إلى البخاري ومسلم يعرف إيش، كيف يفتح الكتاب، كيف طريقة كتابة الكتاب هذا؟ هل هو عن مسانيد؟ هل هو عن أول شيء موضوع الكتاب إيش؟ البخاري ومسلم الأحاديث الصحيحة. موضوع الكتابين الأحاديث الصحيحة. نعم، أيضا إذا نقول رتب الأحاديث على كتب، كتب فقهية. مثلا إيش؟
مثلا باب الزكاة،
كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصيام. أحسنت. وبعدين كل كتاب قسمه إلى
أبواب.
أحسنت. يذكر الباب الفقهي ويستدل له بماذا؟ بالحديث. إذا القراءة في الصحيحين، أحسنت بارك الله فيك، القراءة في الصحيحين مريحة لأنك تطمئن إلى صحة الحديث. ومن المهم إخواني الاهتمام بصحة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقرأ الإنسان في كتاب قد حقق وقد خدم أو كتاب من كتب الصحيح كالبخاري ومسلم رحمة الله عليه. هذا الحديث يمكن أن يعنون له بقولنا: الزكاة تجب في الأموال النامية. الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، أو حكم الزكاة في أموال القنية. حكم الزكاة في أموال القنية. هنا الشيخ عبد الله الفوزان ترجم له بقوله: حكم زكاة الرقيق والخير. لكن هذا يعني لا، ترجمة اللي ذكرناها أفضل. حكم الزكاة في أموال القنية. هذا الحديث كما ذكر الشارح رحمة الله عليه يقعد لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة. هذه القاعدة هي أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، يعني التي قصد بها النماء. أما الأموال التي يقتنيها الإنسان لحاجته كالسكن والدار والسيارة ونحو ذلك مما هو يحتاج ويلبسه ويعمل به، فهذه لا زكاة فيها. فهو فيه هذه القاعدة. فالرسول قال: ليس على المسلم في عبده، يعني الذي يملكه من أجل الخدمة، ولا فرسه الذي يركبه، ليس فيه صدقة. المراد بالصدقة هو الزكاة. نحن مر معنا أن الصدقة تطلق ويراد بها الزكاة الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: إلا صدقة الفطر. الزكاة تتعلق بالمال، وهذا الحديث أفاد أنها متعلقة بالمال النامي الذي ينمي. إلا صدقة الفطر لأنها متعلقة بالبدن، متعلقة بالبدن. ولهذا الشارح رحمة الله عليه يقول: يدل الحديث على أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء، أما الأموال المعدة للقنية والاستعمال فلا زكاة فيها. لو جاءك إنسان وقال لك أنا عندي سيارتين واشتريت بيت واسع بكذا كذا من الأموال، والسيارة لحاجته، سيارة له سيارة الأولاد والبيت يسكنه، وربما اشترى بيت آخر لأبنائه، هل فيه زكاة؟ الجواب لا، ما فيه زكاة، لأن هذه أشياء لنفسه. قال أنا اشتريت قطعة أرض، فقلت له لماذا؟ قال لا، حتى أبني عليها في مستقبلا بيت أسكنه. يعني أنت ما اشتريتها للتجارة؟ يقول لا، ما اشتريتها للتجارة، يعني ما يتاجر فيها، اشتراها لأجل حاجته، إذن ليس فيها زكاة. الزكاة إنما تجب في الأموال النامية. فهذا الحديث قاعدة، ولهذا يعني ذكر الشارح رحمة الله عليه خلاف العلماء في الذهب الذي تلبسه المرأة كما سيأتي معنا، منهم من أدرجه تحت هذا المبحث أنها تشتري الذهب لتتزين به لا للتجارة. فمن هنا قال جماعة من العلماء أنه لا زكاة فيه، وهذا إن شاء الله سيأتي بيان حكمه في حديث مستقل. قال مثل الشارع الحكيم لأموال القنية التي لا زكاة فيها بالعبد المعد للخدمة والفرس المعد للركوب، وهذا دليل على مبدأ الزكاة، وأنها إنما فرضت مواساة بين الأغنياء والفقراء، وأنها لا تجب إلا في مال نام. وهذا الحديث قال شيخ الإسلام الشارع عنى ببيان ما تجب فيه الزكاة، عني ببيان ما تجب فيه الزكاة لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيان، وما لا تجب فيه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب. ثم قال عن النووي هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وهو قول العلماء من السلف والخلف. قال الوزير، الوزير مراد به ابن هبيرة الحنبلي رحمة الله عليه، له كتاب شرح الصحيحين، شرح جمع الصحيحين، هناك كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين، يعني بين صحيح البخاري ومسلم. طريقة هذا الكتاب أظن هو للحميدي أو غيره من العلماء أنه جمع بين البخاري ومسلم في كتاب واحد، حذف الأسانيد ورتب البخاري ومسلم في ترتيب واحد. فجاء الوزير بن هبيرة رحمة الله عليه وشرح هذا، شرح هذا الكتاب شرحا طيبا حسنا، ويعتني فيه بنقل إجماع العلماء وأقوال الأئمة الأربعة، والكتاب طبع في نحو 11 مجلد تقريبا. فينقل الشارع عنه قال الوزير أجمعوا على أنه ليس في دور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، لما في الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذن هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة لو أن تكون الأموال النامية، ونحن ذكرنا في أول درس الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنها محصورة، معناه أن الأصل أنك لا توجب على الإنسان الزكاة في شيء إلا بدليل، والأبواب التي تجب فيها الزكاة بينها الشارع. الزكاة تجب في الإبل، في البقر، في الغنم، بشرطه المعتبر، يعني أن تكون سائمة، أن تكون سائمة. وتجب أيضا في النقدين الذهب والفضة، كما مر معنا في الفضة سيأتي إن شاء الله بيان مزيد له. وكذلك تجب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك تجب الزكاة عند بعض أهل العلم في العسل. وذكرنا لكم أن أحاديث الواردة في زكاة العسل فيها ضعف. نعم، إيش الأبواب الأخرى أيضا؟ نعم، وتجب الزكاة أيضا في الزروع والثمار، والمراد بالزروع والثمار كما سيأتي معنا بالنسبة للثمار الزبيب والتمر وما يلحق بهما، وكذلك تجب في الذرة كل مكيل مدخر من الحبوب. إذن أبواب الزكاة محصورة، ما سوى ذلك ليس فيه زكاة. فهذا الحديث يعتبر قاعدة عظيمة، أن أثاث اللي يستعمله الإنسان، البيت الذي يسكن، الحاجات التي ينتفع بها ويستعملها، هذه لا زكاة فيه. قال الشارح رحمة الله، قال الحافظ بن حجر بعد ذلك وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته. بهز ابن حكيم هو بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، يروي عن أبيه حكيم، وحكيم يروي عن أبيه معاوية، لهذا قال عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، بهز ابن حكيم ابن معاوية، فالصحابي معاوية ابن حيدة رضي الله عنه. وهذه السلسلة مثل السلسلة السابقة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولهذا الحافظ ابن قلطوبغة رحمة الله عليه ألف كتابا ما جاء في رواية الرواه من روى عن أبيه عن جده، ألف كتابا فذكر في الأحاديث التي تروى من طريق رواه يرون عن أبيه عن جده، والكتاب مطول وكتاب نافع. فمثلا ذكر لنا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر لنا سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذه السلسلة أيضا فيها خلاف بين العلماء، هل هي سلسلة صحيحة أم أنها سلسلة ضعيفة، ولكن الخلاف فيها أقل من الخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذه السلسلة علقها البخاري في صحيح، علقها يعني استشهد بها، وما ذكره البخاري في صحيحه معلقا أعلى مما لم يذكر في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لم يأتي لها ذكر في الصحيح، والعلماء لهم عناية بالأشياء التي أدرجها البخاري في الصحيح. الراوي إذا احتج به البخاري في صحيحه يقول علماء جاوز القنطرة، يعني لا تسأل عنه لمكانه وعلوه. وإذا استشهد البخاري بشيء من الأسانيد فإن هذا له مكانة عالية، يرتفع شأنه، يقولون هذا إمام المحدثين أدرجه في الصحيح. ولهذا فهذه السلسلة أيضا سلسلة حسنة عند العلماء من قبيل الحديث الحسن. وكل ما ورد في هذا الحديث قد تقدم معنا، فإن هذا الحديث فيه بيان زكاة الإبل، فيه بيان زكاة الإبل، عندكم هذه الورقة اللي جاء بها أخونا عبد الله، فيها بيان يعني زكاة الإبل من 1 إلى 4 لا شيء فيها، النصاب يبدأ من 5، فعندك إذا بلغت 5 من الإبل فيها شاة واحدة، ثم من 6 إلى 9 هذا يسمى عند العلماء وقف، يعني لا زكاة فيه، إذا وصلت إلى 10 فيها شاتان، وهكذا. في الحديث يقول: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، تلاحظ هنا في 36 إلى 45 بنت لبون، فيعتبر هذا الحديث موافق لحديث أنس الذي بدأ به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة. لكن في هذا الحديث من الأشياء الفوائد الزائدة أنه قيد الإبل هنا بأنها سائمة، في حديث أنس لم يقيدها بأنها سائمة، وذكرنا أن الزكاة تجب في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة، يعني ترعى بنفسها في البر أكثر الحول، أكثر الحول أو حولا كاملا. فأنت يا صاحب الإبل أو البقر أو الغنم لا تتعنى شراء الطعام لها ولا الشراء، هي تذهب الصباح مع الراعي وتأكل تشرب وترجع، فأنت لا. لكن إذا كانت غير سائمة فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا زكاة فيها من هذا الباب. إذا ما هي سائمة ننظر إيش هي عندك، يحتمل أن تكون قد اتخذها الإنسان لنفسه من أجل الدر والنفس والأكل منها، وهو يطعمها ويسقيها، فهذا لا زكاة فيها مهما بلغت. ويحتمل أن تكون عوامل يعني يؤجرها يحمل عليها في الإبل، فهذه زكاتها هي في ذاتها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها مثل سيارات الأجرة اليوم والنقل. ويحتمل أن تكون متخذة للتجارة، يشتريها ويبيع ويشتري فيها، فهذه زكاتها زكاة عروض تجارة. فهذا الحديث مر معنا الكلام عنه. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها. إشارة إلى النية، أن الإنسان يراعي النية الصالحة فيها، ويقصد يعني ويطلب أجر يعني الثواب والنية من الله سبحانه وتعالى. وفي قوله لا تفرق إبل عن حسابها، قال الشارع يعني أن الخليطين لا يفرقان ماليهما خشية الصدقة، إذا كانت الخلطة أحظ للفقراء. ومر معنا أنه لا يفرق بين الخليطين خشية الصدقة، ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. مر معنا هذا. من فوائد هذا الحديث أيضا مسألة أخرى، وهي من منع الزكاة. مانع الزكاة إما أن يكون مانعا لها جحودا ونكرانا، فهذا لا كلام معه لأنه كافر، فقد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. إنسان يقول الزكاة ما هي واجب، عنده أموال وكذا، فهذا حتى لو صلى وصام يعد كافرا. يبقى إذا منع إخراج الزكاة بخلا وشحا، فهذا ذكرنا في أول درس أنه لا يعتبر كافرا، وإنما فرط في واجب عظيم وهدم ركنا من أركان الإسلام العظيمة، لكنه قد جاء بكبيرة، فهو مسلم عاصي. هذا يقول في هذا الحديث: من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يعني أن من منعها فلولي الأمر أن يأخذها منه بالقوة، يأخذها منه بالقوة. بعد هذا إذا أخذها ولي الأمر منه بالقوة، هل تجزئ عنه ولا ما تجزئ؟ من العلماء من قال تجزئ عنه، تؤخذ منه وتحسب زكاة، تجزي عنه الزكاة، يعني خلاص تسقط عنه من الذمة. ومن العلماء قال لا، ما تسقط عنه، لأنه ليس له نية، والعبادات لابد أن يكون فيها نية، وهذا يبين لك خطر منع الزكاة. وأن حتى لو أخذها ولي الأمر مع عدم إصلاح النية، إن هذا يعتبر كعقوبة له. بقية مسألة، وهي قوله وشطر ماله، أن هذا الحديث فيه بيان أنه يجوز لولي الأمر أن يأخذ منه الزكاة، ويعاقبه أيضا بأخذ شطر المال، نصف المال، عنده 2 مليون يأخذ منها مليون عقوبة. كثير، ها؟ كثير مليون، ها؟ عشان يخرج الزكاة بعدين يعني بأسرع وقت. هذا حقيقة الحكم، هذا اللي يدل عليه الحديث مما اختلف فيه العلماء، وهي مسألة هل يجوز التعزير بالمال، هل يجوز للحاكم أن يعزر بأخذ المال. اختلفوا على قولين بناء على اختلاف في هذا الحديث. أنتم تلاحظون الحافظ بن حجر إيش يقول؟ يقول رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوت. الشافعي رحمة الله عليه لم يقل بهذا الحديث بناء على تردده في صحة الحديث، فإنه يعني خاصة التردد في حكم الحديث من حيث الجملة، كل ما فيه قد جاء في أحاديث أخرى، لكن بهز بن حكيم تفرد بهذا الحكم الذي هو فإنا آخذوها وشطر ماله. ولهذا العلماء توقفوا في قبول هذه الزيادة منه، نظرا إلى أن هذا الراوي فيه كلام من جهة الضبط، فهو ليس حديثه من أحاديث الدرجة العليا من الصحة. ولهذا يقول لعله وهم، فدخل عليه الوهم. فمن أهل العلم من قال هذا الحديث يعمل به، فالحاكم يجوز له أن يعذر بأخذ المال ولو بلغ إلى الشرع. وهذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم بعض المالكية وغيره، لكن جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة لم يقولوا بهذا، ومن حججهم في هذا أن الحديث ضعيف، فهم يضعفون هذا الحديث. قالوا ولو صح فإنه مما تفرد به بهز بن حكيم، وتفرد بحكم شرعي عظيم، فما يصلح أن نستند في هذا إلى هذا الحديث فقط. قالوا فولي الأمر إن منعها مانع يأخذ منه الزكاة، ولكن لا يعذره بأخذ شطر المال. والمسألة حقيقة الخلاف فيها إخواني قوي. الحقيقة أن الحديث إسناده حسن، الحديث من الأحاديث المقبولة، ولكن من ضعفها من العلماء ضعفها بسبب التفرد، وهذا يقع عند المحدثين أن الحديث يكون إسناده حسن لكن لما يتفرد بحكم شرعي عظيم فإنه ما يقبله، كما حصل من البخاري من الشافعي رحمة الله عليه هنا وغيره. أما قول الحافظ بن حجر قوله وصححه الحاكم، فنحن ذكرنا مرارا أن تصحيحات الحاكم لا يعتمد عليها العلماء. لماذا لا يعتمد العلماء على تصحيحات الحاكم أحمد؟ أو لأنه حصل له وهم كثير، حصل له في كتابه المستدرك وهم كثير، حتى الحافظ ابن حجر يقول تتبعت المستدرك، المستدرك فيه تقريبا نحو 8000 حديث، يقول حافظ تتبعت المستدرك معنى كلامه فيصفو للحاكم منه قدر الخمس، يعني 4 أخماس للعلماء فيه عليه ملاحظة. صحها حديث ليست بصحيحة، والسبب في ذلك يقول حافظ بن حجر السبب في ذلك أنه ألفه عن كبر ومات والكتاب مسودة، يعني ما نقح. ويستدل الحافظ بن حجر يقول وقفت على موضع يقول فيه الحاكم بلغها هنا، وهذا الجزء الذي بلغ إليه الحاكم الوهم فيه قليل، توفي الحاكم رحمة الله عليه قبل أن يعني ينقح الكتاب، فكأنه أملى على طلابه على أن يعود إليه، ثم توفي رحمة الله عليه. وقد ألف الحاكم هذا الكتاب غضبا لله وغضبا للسنة، لأن أهل البدع قالوا أنتم يا أهل السنة ما عندكم إلا أحاديث قليلة صحيحة، إذا كان ليس عندكم إلا ما في البخاري ومسلم فهذا قليل. فالحاكم أراد أن يبين بهذا المؤلف أن الأحاديث الصحيحة ليست هي التي في البخاري ومسلم فقط، بل هناك أحاديث كثيرة صحيحة ليست في البخاري ولا مسلم. وفي الحقيقة هو نجح في إثبات هذا الأمر، لأن كثير من الأحاديث تصفو له ذلك. وكذلك ممن تتبع كتاب الحاكم تتبعه الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، تتبع الكتاب من أول إلى آخر، ولو كتاب اسمه مختصر المستدرك. فالشاهد أن تصحيح الحاكم من الأشياء التي لا يعتمد عليها، فغيره من العلماء أقوى في هذا الباب وأعلى شأنا. فإن قال لك قائل كيف تقول بضعفه وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، فالجواب ماذا؟ أي أن هؤلاء لم يشترطوا الصحة، كون الحديث في أحمد في مسند أحمد أو في سنن أبي داود أو النسائي هذا ليس علامة الصحة، لأنهم أخرجوا الصحيحة والحسن والضعيف، وأخرج الأحاديث بأسانيدها، وبقي النظر فيما بعد ذلك. إذن هذا بالنسبة، إذن يمكن أن نعنون لهذا الحديث بماذا؟ بحكم من منع الزكاة، حكم من منع إخراج الزكاة بخلا. ويمكن أن تعنون له، لكن في غير كتاب الزكاة، يمكن في كتاب التعزير أن يعنون له بباب التعزير بأخذ المال، تعزير بأخذ المال. الشارح رحمة الله عليه يرجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز التعزير بأخذ المال، ويقول من أدلة التعزير بأخذ المال ما يأتي. أولا أباح النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجده، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اصطاد من وجدتموه يصطاد، من وجد رجلا يصطاد في حرم المدينة فله سلبه، يعني لك أن تسلبه كل ما عندك، وإذا اشتكاك إلى المحكمة ما له شيء. وهذا وقع، قالوا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وجد رجلا يصطاد في حرم المدينة فسلبه كل ما عنده حتى ملابسه. فذهب يشكو فقال لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فوالله ما أعطيكم شيء وهبنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بهذا المال. فهذا مما يستدل به على جواز التعزير بأخذ المال. يقول كذلك أمر بكسر دنان الخمر وشق ظروف دنان الخمر، المقصود به الأوعية، وهذه الأوعية تعتبر أموال، فإتلافها من باب تعزير. قال وأمر عبد الله بن عمرو بحرق الثوبين المعصرين، وأضعف الغرامة على من سرق من غير حرز، وهدم مسجد الضرار، وحرم القاتل من الميراث والوصية. في بعض هذه الأحاديث ما يحتاج إلى تتبع وإلى نظر. نقف إن شاء الله إلى هنا ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا هذه الإبل هذه كلها سائمة، سائمة هذه هي سائمة، غالب الإبل سائمة اليوم يعني لأنها ترعى، لكن إذا وجد منها ما هو يعني غير سائمة ما في ذكر. أحواض سباحة يعني خلاص إذا بيدلعونها سياح، لكن هي متخذة لإيش؟ للسباحة، يعني معناها أن ما هي يعتنون بأكلها وإطعامها. أنت تقول يعطونها العسل، يعني بعض الإبل يطعمونها العسل. البقرة ما يحصلونها، هذه ما فيها ذكر. سلام.